بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة ليلة الثلاثاء الثامن من شهر صفر لسنة 1438 الموافق 8/11/2016. نكمل في سلسلة حياة القلوب بعنوان مرض القلب لفضيلة الشيخ عمر بن رشيد الزبيدي، فليتفضل مشكور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نعيش معكم مجددا مع هذه السلسلة، سلسلة حياة القلوب. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحيي قلوبنا بالإيمان وأن يمن علينا وعليكم بالصحة والسلامة في الدنيا والآخرة. اليوم مع المجلس الرابع من هذه السلسلة، بدأناها بحياة القلوب بذكر أهمية حياة القلب وأسباب حياة القلب، وذكرنا أيضا في المجلس الثالث علامات حياة وصحة القلب. وفي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نشرع بذكر الأمر الخطير الذي لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله، الأمر الذي غفل عنه الناس، لا نقول كثير من الناس إلا من رحم، كلهم قد غفلوا عن هذا، مع أنهم هذا الأمر يعتريهم في الليل والنهار، المرض لقلوبهم يعتريهم في الليل والنهار، والمصيبة أنهم لا يشعرون ولا يستشعرون ولا يتنبه أنه مريض. وهنا يكمن الخطر، أن المرض حل في قلبه ووقع في فؤاده وهو لا يدري، يعظم عنده المرض الحسي، يبلغ معه كل مبلغ، ما إن سبحان الله يا إخواني يمرض البدن بأي مرض كان، يعني خرج عن الأمر السوي عنده في البدن في أي شيء من أعضائه ومن حواسه، إذا أحس بألم ما ولو كان في ضرس من أضراسه أو ألم في أطرافه أو ألم في ظهره وفي رأسه أو أحس بأمر غير معتاد، أحس ببرد شديد، أحس بحر شديد، أحس بخمول، أحس بصداع، أحس بذهول، خرج عن المهم إلا وبدأ التهديدات والتفكير إلى قلبه ويريد العلاج، فيذهب إلى الطبيب ويذهب إلى أهل الخبرة، يقول أصبت بكذا، حل بي كذا، وبي كذا وكذا، وعنده ما شاء الله أطباء كثيرين، يراجع الباطنة ويراجع قسم الأسنان ويراجع
كل هذه الأمور يعتني بها، لا يفرط بها أبدا، لأنه يهتم ببدنه، وهذا أمر طيب، كون أن الإنسان يحفظ البدن طيب. لكنه لماذا يهمل القلب؟ أنت الآن اهتممت ببدنك غاية الاهتمام، واعتنيت به غاية الاعتناء، القلب يحتاج، هذا القلب مرض، أصابه المرض الذي أخرجه عن صحته، وخطورة المرض للقلب أكبر من البدن من وجوه. البدن إذا مرض فإن ضرره يختصر في الدنيا، الألم يحل عليه في الدنيا، لكن مرض القلب شؤمه ونقوبته تكون عليه يا إخوان، وين تكون عليه؟ في الدنيا، وتكون عليه في البرزخ، وتكون عليه في الآخرة، كل هذا هو مرض القلب. هذا المرض يا إخواني لا بد لنا أن نعتني به من باب الاتقاء. أولا نعرف المرض وخطورة المرض، ثم نسعى إذا ثبت المرض هذا ونشخص المرض نسعى في العلاج، نسعى في العلاج. لكن لابد أنك تتنبه أنك مريض، وذكرنا في الدرس الماضي يا إخواني من علامات صحة القلب، هذه العلامات هي نفسها تصلح ماذا؟ لعلامات ماذا؟ أمراض القلب. نحن ذكرنا علامات بها تعرف أن قلبك إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ماذا؟ مريضا. وقلنا كل أعلم بنفسه، وذكر يعني ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله في علامات، لو فتشت لقلبك في هذه العلامات ما وجدت إلا ما شاء الله، وخلصت بنتيجة أن قلبك مريض، خلصت بنتيجة أن قلبك مريض. طيب الآن عرفت أن قلبك مريض، لا بد لك أن تحذر المرض. بعد أن تعرف خطورة المرض، يعني بعض الناس سبحان الله عندهم قضية المرض كأنها هاجس ورعب وخوف، خصوصا إذا كان المرض خطير، عافانا الله وإياكم، إذا سمع بمرض السرطان يعني كأنما سمع الموت. أيهما أخطر، السرطان أم أمراض القلوب يا إخواني؟ أيهما أخطر؟ ها؟ القلوب. لا شيء، هذا السرطان أم أمراض القلوب؟ لا شيء. قد يكون السرطان سبب دخولك الجنة، قد يكون هذا السرطان إذا ابتلاك الله عز وجل، نسأل الله يعافينا وإياكم ويعافي كل مبتلى وينمن علينا بالعافية، وهذا من أعظم الدعاء يا إخوان، أن الإنسان يسأل الله ماذا؟ العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. سأل الله العافية، هذه وصية نبيكم عليه الصلاة والسلام، سأل الله العافية، دعاء عظيم. لكن قد يبتلى المرء ويصبر على البلاء فيدخله الله الجنة، لكن هذا المرض المصيبة فيه أنك إذا مكثت عليه ولم تداويه ولم تتخلص منه أو تسعى في التخلص منه جرك إلى الجحيم، وجرك إلى الندم، وجرك إلى أمور لا تحمد عقباها. لأن إخواني المصيبة في أمراض القلوب أمراض تتولد منها أمراض، لاحظتم؟ أمراض القلوب قد تكون هنا عندنا أمراض كلية، وهذه الأمراض الكلية تتولد منها ماذا؟ أمراض أخرى، فتتنوع في جسدك وأنت لا تدري. جماع أمراض القلوب كما ذكرها أهل العلم تخلص إلى مرضين، جماع أمراض القلوب تخلص ماذا؟ إلى مرضين، ومنهما ينشأ تنشأ بقية الأمراض. أما المرض الأول عافانا الله وإياكم منه فهو مرض الشهوات، مرض الشهوات، والمرض الثاني مرض الشبهات، وهما من أعظم أسلحة الشيطان الرجيم. إما أن يوقعك في شهوة، وإما أن يوقعك ماذا؟ في شبهة. هذه الأمراض خطيرة جدا جدا، لكن أحدها أخطر من الآخر. أيهما أخطر؟ الشهوات أم الشبهات؟ ها؟ الشبهات أخطر، أخطر بكثير من الشهوات، لكن الشهوات خطيرة. أحيانا تتولد أمراض مركبة من هذا وهذا، لاحظوا، تتولد أمراض مركبة من مرض الشهوة ومركبة من مرض الشبهة، يعني خليط، ظلمات بعضها فوق بعض. يا رب سلم. العبد يا إخوتي له قوتان، إذا صحت للعبد كان قلبه سليما، عنده قوة علمية وعنده قوة ماذا؟ عملية. هذا القلب له كم قوة إخواني؟ له قوتان، قوة علمية وقوة عملية. الشيطان يسعى غاية السعي أن يفسد قوتك العملية أو العلمية أو معا. إذا فسدت هذه وقعت في مرض، وإذا فسدت هذه وقعت في مرض آخر. أما فساد القوة العملية التي يخرج منها الأعمال والإرادات والشهوات، فيخرج منها مرض الشهوة، يفسد الإنسان القوة ماذا؟ العملية. بدل أن يسلك طريق الصواب والسداد والصلاح، سلك بقوته العملية طريق الشهوات، ففسد قلبه والعياذ بالله، فأوقعه الشيطان بشهواته، بشهوة البطول، بشهوة الفروج، النساء، أوقعه الشيطان بشهوة المال، أوقعه الشيطان بشهوة الجاه وحب الرياسة وحب الدنيا، أوقعه الشيطان بشهوة العجب والكبر، وهذا يكون خليط، والرياء خليط، هذا لها أمراض الرياء والعجب والكبر، خليط من هذا وهذا، تفسد عنده القوة العملية. أما إذا فسدت عنده القوة العلمية وهي أخطر بكثير من الأولى، لماذا؟ لأن فساد القوة العلمية هي تولد الشبهات، فيرى الحق على خلاف ما هو عليه، يفسد عنده حسن التصور والإدراك، يرى الحق باطلا والباطل حقا، ويرى الهدى ضلالا والضلال هدى، ويرى السنة بدعة ويرى البدعة سنة. هذا المرض إخواني تتأملوا ماذا يخرج منه؟ الكفر، الشرك، النفاق، الرياء وهو خليط من هذا وهذا، البدع، المحدثات، كل هذا من مرض الشبهات. لكن مصيبة هذا المرض صاحبه أبعد للتو من صاحب الشهوات. لماذا؟ لماذا؟ لماذا صاحب الشبهات أبعد للتو من صاحب الشهوات؟ لأن صاحب الشهوات يعلم أنه ماذا؟ أنه مذنب. يعني الآن الإنسان عافانا الله وإياكم عنده مثلا تهاون في بعض، يتهاون بالمحرمات أو يقصر ببعض الطاعات، كان يدخن أو بعضهم يعني يرى ما حرم الله، عندما تدعو تدعوه تنصحه تذكره ماذا يقول لك؟ يا أخي ادعيني شيخ، ادعيني ادعيني يا شيخ، الله يجزاه خير ادعيني. هو يقر ماذا؟ أنه مذنب وأنه مقصر، ويقول يا رب يهدين، ادعي الله يهدين، ادعي إن شاء الله يهدين، يريد الهداية فيقر أنه على خطأ، فهذا أقرب ماذا؟ إلى التوبة. لكن مصيبة الثاني أن الأمر على خلاف الأول بالتمام، لا، لأنه على عقيدة فاسدة وتصور خاطئ وإدراك زائغ. أنت ترى هذا الأمر صواب، هو يراه ماذا؟ خطأ، والعكس بالعكس، ترى هذا الأمر هدى، هذا طريق الله، هذا صراط الله، هذا طريق الأنبياء، هذا كتاب الله، هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منهج السلف الصالح، كل هذا لا يعجب، يرى أن الأصل في هذا هو العقل، العقل عنده في ميدان قضية التحسين والتقبيح والحكم على الأشياء، فيضل ضلالا مبينا. وينبغي لنا إخواني بعد أن نتصور خطورة المرضين أن نأتي إلى الآيات والأحاديث التي ذكر الله تعالى فيها هذين المرضين وحذرنا منهم، حذرنا الله عز وجل منهما ومن أهله، أهل الشهوات وأهل من؟ الشهوات. تأمل إلى قول الله عز وجل في سورة الأحزاب مخاطبا نساء نبيه عليه الصلاة والسلام، قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض هذا؟ ها؟ شهوة. هذا المرض والعياذ بالله مرض شهوة. هل يوجد اليوم من تلطخ بهذا المرض؟ أكثر الناس على هذا المرض، واليوم مع كثرة الانفتاح وقلة الرقيب والغفل عن الله عز وجل، ترى الناس منغمسون غاية الانغماس في الشهوات، غاية اليوم ليس فقط في أوساط عوام الناس، اليوم دبت الشهوات أوساط الملتزمين، دبت الشهوات. لا تظن أن بعض الناس إذا فكر بالشهوة يتفكر فقط شهوة النساء، إذا سمع شهوة ماذا يطرع على باله؟ شهوة النساء فقط. الحمد لله أنا رجال متزوج، الحمد لله عندي عيال وما عندي هالسوالف، يعني أنت خلاص أمنت من الشهوات؟ أما علمت أن هناك شهوات ذكرها الله في سورة آل عمران؟ زين للناس ها حب الشهوات، انظر ما ذكر الله، أول حاجة من النساء إذا فيها شهوات، ثم ماذا؟ وماذا؟ والبنين، وهذا أيضا شهوة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وهذا أيضا يتنزل عليه حب المال، حب المال والعقارات والسيارات والمراكب والزروع، النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. طيب هناك شهوات أخرى هي مما ذكر الله، شهوة الجاه، حب المنصب، حب الظهور، أليست هذا من شهوات؟ اليوم الناس يبذلون لها أموال طائلة حتى ينال الشهرة، أموال حتى ينال الجاه، يقام له ويذكر في المجالس، وهذه مصيبة، مصيبة عظيمة. وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك بأمراض، يعني سنذكر ضمن هذه السلسلة بإذن الله تعالى لها خطورتها ولها علاجها. فحب الرياسة هذا مرض قسم الظهور، حب الصدارة قسم الظهور، فضلا عن حب المال. وما أدراك ما حب المال؟ من الآن يقول أنا هذا المال ما دخل إلى قلبي إلا ما شاء الله يا أخوان؟ نحتاج إلى إعادة حسابات. إذن بعد أن نحذر من هذه الأمراض ونفتش في قلوبنا، علينا بالمبادرة إلى العلاج، علينا بالمبادرة إلى العلاج. هذه الشهوات وهي فساد القوة، ماذا؟ عيوني، أي قوة هذه؟ شهوات العملية، العملية. أما الشبهات فهي فساد القوة العلمية، فساد القوة العلمية. تأمل يا قول الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أي مرض يا أخواني هذا؟ الشبهات. لأن الكلام عمن؟ عمن؟ ما أي فئة؟ ذكر الله في أول سورة البقرة ثلاثة أصناف: المؤمنين والكافرين والمنافقين. وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أي مرض؟ هنا مرض الشبهات، لأن من الشبهات ينبت والعياذ بالله النفاق. من الشبهات ينبت ماذا؟ النفاق. تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكرناه في أكثر من مجلس لكن نعيده للأهمية: تعرض الفتن، تعرض الفتن على القلوب. هنا الفتن، كلمة الفتن هذا ال الاستغراق، تدل ماذا؟ على العموم. الفتن، والفتن على قسمين، قلنا فتن شهوات وفتن شبهات. تعرض الفتن على القلوب كالحصير. ماذا قال؟ كالحصير. من منكم رأى الحصير؟ ها؟ رأيتم الحصير؟ كيف حال الحصير مع كثرة أعواده وتداخله فيما بعضه؟ يمتاز بالكثرة وأنه متداخلة، متداخلة يا إخواني. فمن شدة كثرة الفتن أنها كالحصير، عودا عودا، وكل عود يفتك بالقلب، كل عود، عودا عودا. فهنا القلوب مع هذا الفتن على أحوال. قال: فأي قلب أشربها؟ ما معنى أشربها؟ دخلت إلى قلبه، يعني كالإسفنجة. كالماذا؟ كالإسفنجة. من المعنى يكون إسفنجة؟ تسحب الماء وتبلع الماء وتشرب الماء والعياذ بالله. فهناك قلوب مفتونة، مفتونة يا أخوان، إما مفتونة بالشهوات أو مفتونة بالشبهات. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء والعياذ بالله. هذه علامة السواد، هي علامة الهلاك، إذا ما وفق للتوبة بأن تنزع. وهذا في حديث آخر: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع سمحيت هذه وسقلت هذه، هذا السواد وهذه النكتة، وإلا تجمعت. قال: فذلك الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها، وهذا القلب الموفق، هذا هو القلب الناجي، هذا هو القلب الذي تسلح بالدواء والغذاء والوقاء. الدواء والغذاء والوقاء، فأنعم الله تعالى عليه ماذا؟ أنه ما تضر هذه الفتنة، أنكرها، ما قرب منها ولا قرب من دعاتها ولا قرب من أسبابها، بل نجا بقلبه. وهذا هو الأصل في النجاة عند حلول الفتن، الأصل في النجاة هو نجاة القلوب. كم من الناس من زلت أقدامهم بأن فتنت قلوبهم إما بالشهوات وإما بالشبهات. ونحن اليوم نعيش في زمن عصفت فيه رياح الشهوات وعصفت فيه رياح الشبهات. وأي قلب أنكرها، هنا الإنكار إنكار تام، إنكار كامل تام قلبي لهذه الشبهة، حتى أنه أصبح ماذا؟ لها حصن حصين لا تدخل إلى قلبه. ولهذا من وصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتلميذه ابن القيم واستفاد منها وأفاد، قال: لا تجعل قلبك كالإسفنج، لا تجعل قلبك ماذا؟ كالإسفنج. كل ما جاءت فتنة اشرف فيها، كل ما جاء شهوة أو شبهة اشرف فيها، ولكن اجعل قلبك ماذا؟ كالزجاج. الزجاج لا يتأثر. قال: حتى تصير القلوب على قلبين. الآن بعد هذه النتيجة ما بين مشرب للفتن وما بين منكر، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفاء. هذا القلب الناجي فلا تضره فتنة. نسأل الله تعالى يجعل قلوبنا من هذه القلوب الناجية. فأي قال: حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة. قوله فلا تضره فتنة، فتنة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي ماذا تدل؟ تدل على العموم، أي فلا تضره أي فتنة، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله يعصم بفضل الله، بمنة الله، يعصم من الشهوات، يعصم من الشبهات، كل هذا بفضل الله وتوفيقه وعصمته جل وعلا. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات. والآخر أسود والعياذ بالله، مرباد كالكوزي مجخية، كل هذا شوف الكوب المقلوب، مقلوب منكوس. لو أردت وضع الماء في هذا الكوب المقلوب، هل تستطيع أن تضع فيه الماء؟ ها؟ لا تستطيع، أبدا لا تستطيع أن تضع فيه الماء لأنه مقلوب. والمصيبة مش فقط مقلوب، وأسود، أسود مرباد كالكوزي مجخية لا يعرف معروفا. هذا من علامات هذا القلب المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ماذا؟ إلا ما أشرب من هواه والعياذ. إذا تدخل الأمر إلى قضية الانتكاسة والخذلان والضلال، فلا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، إنما كان إمامه الهوى وقائده الفتن، فحصل ذلك الخسران المبين، ذا حصل ذلك والعياذ بالله. إذن أحبتي في الله، هذا أصل أمراض القلوب، ترجع إما إلى الشهوات وإما إلى الشبهات، أن تكون مركب ماذا؟ من الشهوة ومن الشبهة، ولهذا تتنوع معنا الأمراض. عندنا العجب الآن، عندنا الرياء يا شباب، عندنا الكبر، عندنا ماذا؟ الغضب، العشق، الحقد، الغرور، الحسد، الحرص، الطمع، أمراض كثيرة يا أخوان. هذه الأمراض قل من يستمنها. ولهذا الإنسان بعد أن عرف خطورة المرض وعرف الأمراض بجملة، هناك أسباب خطيرة، أسباب خطيرة هي جالبة للأمراض، أسباب جالبة لهذه الأمراض. ينبغي للعبد أن يعرفها ليتقيها. وهذا من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يأخذ. وهذا إن شاء الله تعالى درسنا في اللقاء القادم إن شاء الله لمن درى في أعمارنا، وهي أسباب أمراض القلوب. أسباب أمراض القلوب، أسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا ويرزقنا وإياكم الثبات، ويرزقنا وإياكم العلم والعمل، وأن يرزقنا وإياكم العصمة من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.